معروف.
ايه معروف صحيح.
لسان طليق.
رجل ربنا عنده بلاغة بس كان لازم شوية من يخلف يكون ممتاز.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنتابع درسنا في هذه الليلة على قول المؤلف: ولا يكون إلا ما يريد. فقد تكلم المؤلف قبل ذلك في ذكر صفات الله تبارك وتعالى، فقال في متنه: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. ووقفنا في الدرس السابق إلى قوله: ولا يكون إلا ما يريد، أي لا يكون في هذا الكون إلا ما أراده الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة وإن كانت فطرية عند الناس، إلا أنه حصل فيها من بعض أهل البدع نزاع مردود. وهذه القولة من المؤلف هي رد على هؤلاء الذين قالوا إنه يكون في ملك الله ما لا يريد. وما كان أحد يظن أن بعض العبيد يجرؤون على هذه القولة، ولكن لهم شبهة ولهم تأويل، وهذه الشبهة أن المعاصي لا يريدها الله تبارك وتعالى، هكذا يظنون أن في هذا تنزيه لله تبارك وتعالى، فقالوا إن المعاصي وقعت من العباد والله لا يريدها. فمعنى هذا الكلام أنه يقع في ملك الله ما لا يريد الله عز وجل، ما لا يريد الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة يحتاج فهمها إلى أن نفهم موضوع القضاء والقدر فهما صحيحا، فإن القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة، الذي جاء في تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. فما هو القدر؟ القدر هو ما يقدره الله تبارك وتعالى في هذا الكون من خير أو شر، فكل ما يقع في هذا الكون فهو بتقدير الله تبارك وتعالى له. وهذا يتضمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيقع وما سيكون دائما وأبدا، لأن علم الله تبارك وتعالى محيط، فهو يعلم ما يكون، فليس هناك شيء يجهله ربنا عز وجل، فكل شيء سيقع مستقبلا فالله عز وجل يعلمه من الآن، فهو يعلم أهل الجنة من أهل النار، ويعلم ما يقع في هذا الكون، يعلم أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم وما توسوس به نفوسهم، فعلم الله كامل لا ينتقص بشيء إطلاقا، يعني ليس هناك شيء يجهله الله تبارك وتعالى سوف يكون مستقبلا، لأن الله هو الخالق فهو يعلم ما سوف يخلقه علما يقينيا علما تفصيليا، كما أنه سبحانه وتعالى يعلم ما يحصل الآن، ما من شيء إلا والله عز وجل يعلمه، يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء، فهو يعلمها ويعلم دبيبها ويعلم رزقها ويعلم حركتها، فعلم الله تبارك وتعالى محيط شامل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وهو بكل شيء عليم، وكل من ألفاظ العموم، فكل شيء فالله عز وجل يعلمه. ويدخل في القضاء والقدر أن الله كتب هذه الأشياء التي سوف تكون، كتبها قبل أن يخلقها، كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فما هو كائن في هذه الحياة الدنيا فهو مكتوب عند الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، كل شيء، أسماء الخلق، أعمال الخلق، كل شيء مكتوب. ولما حصل عند بعض الصحابة تساؤل، إذا كان قد فرغ من كل شيء، يعني كتب أهل الجنة من أهل النار، كتبت أعمالهم، فلماذا العمل؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فكل شيء مكتوب وكل شيء يعلمه الله تبارك وتعالى. فهذا من موجبات الإيمان بالقضاء والقدر، وكل شيء لا يقع في هذا الكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. فلا يقع في ملكه إلا ما يريد الله تبارك وتعالى، حتى المعاصي، حتى المعاصي. لكن هنا وقفة نحتاج أن نفهمها جيدا، وهو أن المشيئة وأن الإرادة تنقسم إلى قسمين، ومن هنا من عدم التفريق بين هاتين الإرادتين وهاتين المشيئتين حصل اللبس عند القدرية والمعتزلة، فإن الإرادة إرادة تسمى كونية قدرية، وهي الإرادة العامة، وهذه لا يقع في كون الله إلا ما يريد، لا يقع في كون الله إلا ما يريد. وهذه تختلف عن الإرادة الشرعية الأمرية، فإن الإرادة الشرعية الأمرية معناها ما يحبه الله ويرضاه، فالله يريد بنا الخير ولا يريد بنا الشر، لكن الشر لا يقع إلا بإرادته، فاختلفت الإرادتان. فالذي لا يتقن هذه المسألة يقع في اللبس، فالقدرية أرادوا أن ينزه الله تبارك وتعالى، أرادوا أن ينزه الله تبارك وتعالى، فقالوا هل يريد الله منا الشرور والمعاصي؟ يريد منا الكفر؟ يريد منا النفاق؟ فإذا كان أراد منا ذلك فلماذا يعاقبنا عليه؟ فانقدحت لهم شبهة وقالوا أبدا ما الله ما أرادها ولكن العبد أرادها، فظهروا أمام الناس كأنهم يرون أن إرادة العبد غلبت إرادة الله تبارك وتعالى، الله ما يريد والعبد أراد فغلبت إرادة العبد إرادة الله، وهذا جهل عظيم. وذكروا حكاية مرة أن أعرابي وقف على حلقة علم من حلق القدرية وأهل الاعتزال، فرأى سماهم سيم الصالحين ويقرؤون ويكتبون، فقال يا أيها القوم إن ناقتي سرقت، أو قال ضاعت، فادعوا الله أن يردها الله علي. وسرقت هذه الناقة شر، سرقت ناقة الأعرابي أن سرقت منه شر، فأرادوا أن يلقنوه حجتهم بطريقة الدعاء، فقال أحدهم اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقة هذا الأعرابي فسرقت، اللهم فرددها عليه. فقال الأعرابي بفطرته لا حاجة لي في دعائك، الأعرابي بفطرته قال لا حاجة لي في دعائك. قال ولماذا؟ قال أخشى أن يريد أن ترد علي فلا يتحقق له ما يريد كما أراد الله تسرق وسرقت. معنى هذا أن إرادته ليست بنافذة، مشيئته ليست نافذة، وهذا مقتضى الفطرة. لكنهم خلطوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. أما الإرادة الكونية فإنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، وأما الإرادة الشرعية فهي بمعنى المحبة، فإن الله لا يحب المعاصي، فإذا قال العبد إن الله لا يريد المعاصي وأراد أنه لا يحبها ولا يطلبها فكلامه صحيح، لكن يحتاج أن يوضح التعبير. وأما إذا قال إن الله أراد منا المعاصي فأيضا كلامه يحتاج إلى إيضاح وأن يبين أنه أراد إرادة كونية لئلا يحصل لبس. يقول الشارح عليه رحمة الله ولا يكون إلا ما يريد، هذا رد لقول القدرية والمعتزلة. القدرية الذين ينكرون القدر، بل بعضهم أنكر الكتابة أصلا، وبعضهم ترقى إلى إنكار العلم والعياذ بالله، وقالوا إن الله لا يعلم المعصية من العبد حتى تقع، يعني إذا أراد إذا هم زيد من الناس أن يقتل عمرا فإن الله لا يعلم بهذه الجريمة حتى تقع. قيل لهم ما الحامل لكم على هذا القول؟ قالوا لأنه لو أراد لو علم فالواجب عليه أن يمنع العبد من الوقوع في المعصية، فلما لم يمنعه علم أنه ما علمها، وهذا جهل عظيم. ولو تأملوا في خلق الكافرين وخلق الشرور وخلق إبليس لعلموا أن هذا من حكمة التكليف، فليس يجب على الله تبارك وتعالى أن يمنع العاصي عن عصيانه دائما وأبدا إلا إذا كان ذلك مقتضى الحكمة، وإلا لجعل الله العبادة على عقيدة واحدة وارتفع التكليف. لكن هؤلاء قاسوا الله عز وجل على المخلوق، فعندهم ما يحسن من المخلوق يحسن من الخالق والعكس بالعكس. وهؤلاء ردوا كل ما فيه إثبات الكتابة والقدر، ولأجل ذلك سموا القدرية لأنهم أنكروا القدر. وقابلت هذا الانحراف فرقة أخرى بانحراف مثله فأنكروا فعل العبد أصلا، قالوا إن الفعل في الكون كله لله تبارك وتعالى، وهذا أدهى وأمر. يعني أولئك نزه الله بزعمهم عن الشرور، وهؤلاء جعلوا الله فاعلا للشرور، فجعلوا العبد يوم أن يقع في السرقة أو في القتل فهذا كله فعل الله عز وجل عنده، والعبد جعلوه كالريشة في الهواء مجبورا على فعله، ولأجل هذا سموا بالجبرية، لأنهم يقولون العبد مجبور على فعله. فهنا يقول الشارح هذا رد، يعني ولا يكون إلا ما يريد هذا القول رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر، وهذا صحيح، لكن فيه نوع من التلبيس. الله أراد الإيمان من الناس كلهم إرادة شرعية وليست إرادة كونية، وإلا الإرادة الكونية أراد من بعضهم أن يؤمن ومن بعضهم أن يكفر، وأراد الكافر الكفر هذا صحيح، أراده الإرادة التي بمعنى المحبة فهو أحب الكفر، والله ما أحب له الكفر لكنه أراده إرادة كونية. وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وقوله المشهورة لأنها وقعت في أواخر زمن الصحابة، وقعت في أواخر زمن الصحابة فأنكرها الصحابة إنكارا عظيما، بل لم يعتبروا أن من أنكر علم الله بالكائنات هذا ليس بمؤمن على الإطلاق، من أنكر علم الله بالكائنات التي سوف تحصل فهذا ليس بمؤمن، وليس كل القدرية ولا كل المعتزلة كذلك، وإنما أنكروا أن يكون الله قد خلق فعل العبد، فمسألتهم أخف من القدرية الغلاة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله. وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب، يعني إذا قال المصنفون في كتب الفرق والملل القدرية فهم يريدون الذين ينكرون القدر، وقد يطلق القدرية على الجبرية، لكن هذا لا يصار إليه إلا بقرينة تدل على أن المؤلف أراد هؤلاء. أما أهل السنة فيقولون أن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث، لم يحنث إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا. يعني لو قال إنسان والله لأصلين قيام الليل في هذه الليلة إن شاء الله، فما دام أنه قال إن شاء الله فهذا الاستثناء لو ما صلى فإنه ليس بحانث ولا يلزمه كفارة يمين، لأنه قيدها بالمشيئة والله عز وجل ما شاء ذلك، ما شاءه كونا وقدرا. لكن لو قال والله لأصلين التهجد إن أحب الله ذلك ثم ما صلى فإنه يحنث، لأن الله يحب ذلك قطعا، يحب صلاة التهجد، فدل على أننا المشيئة إذا أطلقت فإنها تشمل المشيئة العامة التي هي الكونية القدرية، لأنه لم يحدث. ولو صرفت المشيئة إلى ما أحبه الله وما يحبه الله ويرضاه لحنث. فهمتم الفرق ولا ما فهمتم؟ نعم. والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. وهذا كقوله تعالى، يعني هذه أمثلة على الإرادة الكونية الخلقية القدرية. قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمعنى ذلك أن هناك من أراد الله إضلالهم، لكن هل أحب الله إضلالهم؟ ما أحب إضلالهم، لكنه أراده إرادة كونية. ومثل هذا قول الله تبارك وتعالى، قال تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد أن يغويكم. فمعنى ذلك أن بعض الناس أراد الله غوايته، لكن هذه الإرادة إرادة قدرية كونية. هل أحب أن يغوي؟ ما أحب ذلك، أحب أن يهتدي وأن يصلح، فوقع على خلاف ما يحب الله. نعم، لأن هذا حكمة التكليف، لكنه لم يقع على خلاف ما شاء الله وأراد. وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. وكقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالله يريد أن يتوب علينا، لكن هل تقع التوبة منا؟ هو أحب ذلك، فهل تقع منا أم لا تقع؟ فهو أحب ذلك، لكن قد لا تقع منا التوبة. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله. يعني الناس إذا رأوا شخص مثلا يزني يقولون: هذا يفعل ما لا يريده الله، ويريدون به ما لا يحبه الله. أما أن الله كتب عليه الزنا وأراده منه كونا فهذا لا شك فيه. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فمعنى ذلك أن ما لم يشاءه الله لا يكون أبدا. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير. وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. توضيح هذا لما أريد أن أطوف أنا، فهذا متعلق بفعلي. لما أريد من أبي حذيفة أن يطوف هو، فهذا متعلق بفعلي هو، متعلق بفعلي هو. فالإرادة الثانية، الإرادة الثانية لما التي أريدها أنا قد لا تقع، لأني أحب منه أن يطوف وهو قد لا يطوف، لكن المتعلقة بفعلي أنا فأنا الذي أفعلها. وكلا الإرادتين معقول للناس، يعني يعلمون ما تريد أن تفعله أنت بذاتك، وما يريد وما تريد أن يفعله غيرك في الواقع. فالله تعالى إذا أمر العبد بأمر فقد يريد إعانته على، يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا. فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم وينهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله. فجهة خلقه سبحانه وتعالى لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان، لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوا، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة. ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو، أو جعل المأمور فاعلا له. فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا النصيحة ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده. فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. قد يكون الكلام فيه يعني ثقل عليكم في فهمه، لكن انظروا إلى أمر الله تبارك وتعالى لإبليس بالسجود. الله أمره ولم يخلق هذا الفعل له، فإن العبد لا يفعل فعلا إلا إذا خلقه الله، لكن إبليس مكلف وقد عصى بإرادته واختياره. فالله عز وجل لم يخلق له السجود وإطاعة الأمر، لكنه أمره، فبقي إبليس مسؤول مسؤولية كاملة. لكن هل من الحكمة أن الله يجبره على الطاعة؟ لا، لأنه لو أجبره وسجد فمن يغوي الناس؟ والله أراد وخلق أن يكون هناك جنة وهناك نار، ولهذه ملأة ولهذه ملأة. وهل يعقل، يعني يعقل أن الإنسان قد يأمر بأمر ومصلحته في غير؟ نعم. يعني أضرب لك مثال، لو أن رجل مثلا يرى أن غيره أفضل منه لتولي منصب، والمنصب متوقع الآن.